مسألة 50. هذه المسألة تشتمل على نقطتين. النقطة الأولى قلنا أن ترتبط بالكر، هذا حكم من أحكام الكر. قلنا سابقا أن الكر هو معتصم لا ينجس بمجرد الملاقات، وإنما ينجس إذا تغير بأحد أوصاف النجاسة. هل يوجد فرق في أن يكون الكر متساوي السطوح أو سطوحة مختلفة؟ سيقول ماكو فرق، الكر هو اللي يكون 384 لتر، هسه خليناه بمستوى واحد، أم كان شنو سطوحة مختلفة بأن كان عندنا أكثر من دورة وخلينا به الماء، شيء مثلا مستطيلة، شيء مثلا مربعة، قسم اسطوانية، سطوحة متساوية غير متساوية، هذا لا يفرق فيه. فالمهم أن يكون عندنا 384 لتر، إذا بلغ الماء بهذا المقدار مهما كان السطح الذي والظرف الذي يجعل فيه الماء لا يفرق، هذا يكون حكم الكور. النقطة الأولى لا فرق في اعتصام الكور بين تساوي سطوحه واختلافها، ولا بين وقوف الماء، ما يكون راكد متوقف ما يتحرك، وركوده وجريانه، سواء كان يجري أم كان شنو متوقف، هذا لا فرق فيه. يجري مثل هذا الآن خزاناتنا، خلون الخزان على السطح ويجري بالحنفيات، فهذا كر، هذا الماء عادة خزان بالخمسمية لتر أو بالألف لتر في البيوتات، ويفتحون الحنفية يظل يجري هذا، فهذا شنو يكون هذا كور يتحرك. زين، النقطة الثانية، النقطة الثانية يقول إذا افترضنا أكو عندنا ماء كور متدافع من جهة إلى جهة أخرى، شلون؟ يقول افترض عندك حوضين أو خزانين، خزان الأول، الحوض الأول يتدافع الماء منه إلى الحوض ثاني، واضح؟ الماء يتدافع من الحوض الأول إلى الحوض الثاني. خب نجي إلى الحوض الأول، الحوض الثاني إذا كان هو في نفسه كر، أو كان هو مع ما في الحوض الأول وما بينهما يبلغ كر، فهذا الحوض الثاني يكون حكم الكر المتدافع إليه، سواء هو في نفسه كر أو لا، هو أقل الكر، لكن من نحسبه هو مع ما في الحوض الأول يبلغ المجموع كر، فالحوض الثاني شنو حكمه؟ حكم الكر المتدافع إليه، حكمه حكم الكر، سواء كان في نفسه بلغ مقدار الكر أم كان بضميمة ما في الحوض الأول يبلغ مقدار كر، فنعامله معاملة الكر، هذا الحوض الثاني. كلامنا في الحوض الأول المتدافع منه، هذا شنو حكمه؟ هل يعامل معاملة الكر أم معاملة القليل؟ سمعت السيد يقول هذا الحوض الأول إذا كان مقداره في نفسه يبلغ كرا، هو جاي يدافع، لكن في هذه اللحظة وهو يتدافع قسناه تبين إيش قال؟ 400 لتر 500 لتر، فهو في نفسه شنو؟
كر،
فنعامل معاملة الكر. أما إذا كان في نفسه أقل الكر، حسبناه طلع 200 لتر، ولكن إذا ضممنا إليه ما في الحوض الثاني يصير المجموع إيش قال؟ كر، وهو متصل بالحوض الثاني وجاي يدافع على الحوض الثاني. هنا هل يكفي في عاصمية الحوض الأول أن يبلغ مجموع ما فيه وما في الحوض الثاني مقدار كور؟ لو هذا المقدار لا يكفي، لابد أن يكون في نفسه قد بلغ مقدار الكور. سماحة السيد يقول لابد أن يكون في نفسه قد بلغ مقدار الكور، أما إذا كان في نفسه أقل من الكور فلا يكفي أن نضم إليه ما في الحوض الثاني، بل يبقى نعامله معاملة قليل، ففي هذه اللحظة إذا وقعت فيه نجاسة فهو يتنجس بمجرد
ملاقاته.
هذا الحوض الأول يتنجس. حوض الثاني خو هذا تنجس. حوض الثاني أقول حوض الثاني إذا في نفسه كور وهاي بعد كور مجرد الملاقات هم شنو لا يتنجس. وهكذا إذا كان بضميمة الحوض الأول يبلغ كور هم لا نحكم شنو بتنجسه إذا وقعت النجاسة فيه أو في الحوض الأول، فنحكم بتنجس الحوض الأول لأنه قليل، ولا نحكم بتنجس الحوض الثاني إذا وقعت النجاسة فيه أو في الحوض الأول. ليش؟
لأنه كور،
ولو بضميمة ما في الحوض الأول. واضح؟ إذن المتدافع منه لا نحكم عليه بأحكام الكر إلا إذا كان في نفسه كر، ولا يكفي أن نضم إليه ما في الحوض الثاني المتدافع إليه. قال نعم، هذه النقطة الثانية، إذا كان الماء متدافعا لا تكفي كرية المجموع. يا مجموع الحوض الأول والحوض الثاني، ولا كرية المتدافع إليه الحوض الثاني في اعتصام المتدافع عنه الحوض الأول. فالحوض الأول ما نحكم بأنه معتصم إلا إذا كان في نفسه كر، أما إذا في نفسه قليل ولكن الحوض الثاني كر، أو الحوض الثاني مع الحوض الأول اثنين هنكر، بالحالتين نعامل معاملة من؟ معاملة القليل. نعم، هسه نجي للمتدافع شنو إليه الحوض الثاني. الحوض الثاني يقول سواء في نفسه كر أو بضميمة ما في الحوض الأول كر، نعامله معاملة من؟ معاملة الكر. واضح؟ وهاي النقطة اللي أريد أكد عليها، إذا نجاسة وقعت في الحوض الأول والحوض الأول كان مقدار أقل الكر، فحينئذ الحوض الثاني نقول هذا طاهر، طاهر لأنه كر ولو بضميمة الحوض الأول، والحوض الأول نقول هذا نجس لأنه يعامل معاملة القليل. نعم، تكفي كرية المتدافع منه، متدافع منه الحوض الأول إذا كان كر، بل وكرية المجموع. الحوض الأول مو كر والحوض الثاني هم مو كر، لكن مجموع شو يصير؟ يصير كر. هذا يكفي في أن نحكم على الحوض الثاني بأنه معتصم ونعامله معاملة المعتصم. نعم، تكفي كرية المتدافع منه الحوض الأول، بل وكرية المجموع الحوض الأول والحوض الثاني في اعتصام المتدافع إليه يعني الثاني، وعدم تنجسه بملاقاته نجيس إلا طبعا إذا تغير بأحد الأوصاف الثلاثة. مسألة 51، لا فرق في ماء الحمام. هاي المسألة يتحدث فيها سماحة السيد عن الماء الذي له مادة، ولكن مادة شنو؟ غير طبيعية. لأن سابقا ذكر أن الماء الذي له مادة على قسمين، ما تكون مادته طبيعية، قال هذا إما بئر أو جار، وذكر مجموعة من الأحكام. القسم الثاني ما تكون مادته غير طبيعية، قال كماء الحمام، وسيأتي الحديث عنه، هذا وفاء بالوعد. فالآن يتحدث عن الماء الذي له مادة ولكن مادته غير طبيعية كماء الحمام. يا حمام، قبل الحمامات العامة، هسه هذا الجيل ما يعرفون الحمامات العامة، قبل حمام شايفيها أحواض صغيرة تتصل بحوض كبير، وهذا الحوض الكبير يشكل مادة ويمد هذه الأحواض الصغيرة، لكن هذا الحوض مو مادة طبيعية، مادة اصطناعية احنا مسوي هذا الحوض. فهذه الأحواض الصغيرة لها مادة ولكن مادتها غير طبيعية. مثال اليوم ببيوتاتنا عندنا خزان على السطح 500 لتر ويجري الماء بالأنابيب ويصب مثلا بطشب أو بالإجانة يصب، فهذا الماء الذي في الإجانة شنو؟ ماء له مادة ولكن مادته غير طبيعي. شنو عامله؟ يقول هذا يعامل معاملة الكر، عاملة معاملة الكور. لا فرق بين ماء الحمام وغيره في الأحكام. قول ما له خصوصية هذا بعد، شو يصدق عليه هذا؟ نطبق عليها ماء مطر لا مو مطر، قليل لا مو قليل، وشنو ماء جاري لا مو ماء جاري، لأن ماء جاري شنو اشترط به؟ مادته طبيعية. فإذا ينحصر شنو؟ أن يكون ماء كور بعد. وش عدنا احنا؟ لو قليل، لو كور، لو مطر، لو جاري، مو لو بئر غير ذنخ، وما عدنا بعد خمس أقسام الماء. فلا هو بئر، لا هو جاري، لا هو ماء مطر، لا هو قليل. فيصير حكمه حكمه حكم الكور. قال لا فرق بين ماء الحمام وغيره في الأحكام، فما في الحياض الصغيرة، هاي الحياض الأحواض، وكل حوض يخلون بطاسة قبل، شايفين؟
شايفين.
أكو هسه حمام الرسول يمكن إلى اليوم يشتغل عندنا بالنجر، هسه لعله يعني أغلب الحمامات هدمت، ماكو حمامات بعد، قبل حمامات بالبيوت ماكو، كل حمامات عامة يرحم. فما في الحياض الصغيرة إذا كان متصلا بالمادة وكانت وحدها أو بضميمة ما في الحياض إليها، هاي المادة لو وحدها الحوض الكبير اللي يمدها، لو وحده هو كور، لو لا هو وما في الحياض مجموع، شو يصير؟ طبعا هو عادة أكثر أكراه ومو كور واحد، لأنه هذا حوض كلش كبير وما يسوه. فإذا كان المجموع كور أو لا الذي في الحوض الكبير هو كور، فهذا يكون ماء محتصن يعامل معاملة الماء الكثير، ماء كور يصير. فما في الحياض الصغيرة إذا كان متصلا بالمادة وكانت وحدها هاي المادة اللي هو الحوض الكبير أو الخزان اليوم في البيوتات، أو بضميمة ما في الحياض إليها كرا، مجموع يبلغ شنو كر، اعتصم يصير ماء محتصن، يعني لا ينجس بمجرد الملاقات إلا إذا تغير بأحد الأوصاف الثلاثة. وأما إذا لم يكن متصلا بالمادة، ما متصل بالحوض الكبير ما في الحياض، أو لم تكن المادة ولو بضم ما في الحياض إليها كرا، مجموع كله أقل من الكر، فلا يحتصم، يصير قليل، يعامل معاملة القليل، ينجز بمجرد الملاقات. مسألة 52. الماء الموجود في أنابيب الإسالة المتعارفة في زماننا، الماء الموجود في أنابيب الإسالة، مو يعني من الخزان، وعسى شنو من الإسالة يصعدوا للخزان وبعدين شنو ينزل، لا مو هنا كلامنا، كلامنا مباشرة هاي الحنفية المتصلة بالأنبوب متصلة بالإسالة، هذا من أفتح هذا الماء بالحنفية، شنو حكمه هذا؟ هل هو ماء جاري أم أنه ماء كثير؟ شنو عاملة أي معاملة؟ سماحة السيد يقول هذا مو ماء جاري، لأن هذا متصل بالخزان الموجود بالإسالة ومادته ليست طبيعية، ماء جاري مادته طبيعية وهذا مادته غير طبيعية، فيعامل معاملة من؟ معاملة الكثير. الماء الموجود في أنابيب الإسالة المتعارفة في طبعا شنو؟ إذا الماء هم يجري مهم كل ساعة يقطع، كونه هو يجري في لحظة جريانه هو متصل وين؟ بالإسالة، فيعامل معاملة الكثير. الماء الموجود في أنابيب الإسالة المتعارفة في زماننا لا يعد من الماء الجاري، هذا للأسف أغلب الناس شو يعاملونه؟ معاملة الماء الجاري، يعتبرون ماء جاري، لا مو ماء جاري، بل من الماء الكور، فلا يكفي أن يغسل به البدن أو اللباس المتنجس بالبول مرة واحدة، ما يكفي، لأنه اللباس أو البدن المتنجس بالبول يحتاج أن يغسل مرتين، فهذا لابد أن يغسل به مرتين، بل لابد من أن يغسل مرتين. نعم الأرض كما سيأتي يكفي أن تغسلها مرة واحدة وإن كانت متنجسة بالبول. وإذا كان الماء الموضوع في طشت ونحوه من الأواني متنجسا فجرى عليه ماء الأنبوب وامتزج به طهر واحتصن، ما عدنا إجانا خلينا طشيت قدر خلينا وهذا متنجس، من نفتح عليه الحنفية فحيث أن ماء الحنفية هو ماء كر، ففي لحظة الاتصال هذا الماء شبيه يطهر، وهذا في لحظة الاتصال يطهر، إذا حكمنا بطهارته نقدر نشرب منه، نقدر نطبخ منه، نقدر نطهر به المتنجس، ناخذ من عنده ونطهر، هذه واضحة. لكن إذا قطعنا الماء عنه فهل يبقى على طهارته ويطهر الإناء بتبعه أو يرجع يتنجس من جديد؟ سماحة السيد هاي تعرضنا لها سابقا المسألة، وهم راح تجي بشكل أكثر تفصيل. قلنا سماحة السيد فصل بين حالتين، قال إذا كان الظرف الذي فيه الإناء المتنجس ليس من قسم الأواني، مو آنية ولا كوز، يعني ما معد للأكل والشرب، قلت كما لو مخلينا بكيس مثلا أو مخلينا في حفيرة من الأرض، فحينئذ هذا يطهر والظرف بتبعه أيضا يطهر. وأما إذا كان الماء المتنجس مجعول في إناء كالطشتي والإجانة والقدري والصلاحية، هاي نشرب بيها قدح غيره، ذن اللي معدات الأكل والشرب، فحينئذ في لحظة اتصاله بالماء الكر هو يطهر، ولكن حيث أن وفي لحظة الانقطاع سمعت السيد يقول يرجع يتنجس من جديد إذا لم يكن كرا، إذا كان قليلا. ليش سيدنا؟ قل لأنه أنا أبني كما سيأتي في مسألة 460 على أن الإناء لابد، الإناء المتنجس لابد أن يغسل 3 مرات على الأحوط وجوبا، سواء غسل بالماء القليل أو بالكثير أو بالجاري أو بماء المطر، لا فرق في ذلك. الإناء المتنجس لابد أن يغسل 3 مرات خلافا للسيد الخوي من باب الاحتياط الوجوبي سماحة السيد. فهذا الماء بعد أن ينقطع عنه الماء الكثير والسد الحنفية احنا نفترض قليل، والإناء يحتاج أن يغسل كم مرة؟
مرتين.
بعد مرتين، لأنه هذه مرة لاقى هذا الماء، هذا الماء من يتصل بماء الإسالة يصير كثير ويلاقي الإناء، فهذه غسلة واحدة للإناء. لما تقطع ماء الحنفية بعد الإناء يحتاج غسلتين يلا يطهر، فالإناء نجس وهذا ماء قليل فيرجع يتنجس من جديد. فإلك حالتين هنا يبقى فيهما الماء يبقى طاهرا بعد أن تسد الحنفية وتقطع الكر عنه. الحالة الأولى أن نفترض أن ما في الإناء يبلغ مقدار الكر، افترض إناء كبير وهذا من فتحنا عليه الماء الكر صار مقداره شنو؟ كر. فإذا صار كر فلا ينجس حينها، وإن كان الإناء بعد نجس ولكن لا ينجس الكر. ليش؟ لأنه لا ينجس إلا إذا تغير بأحد أوصاف النجاسة، فيبقى الإناء نجس ولكن الماء شبي نحكم بطهارته. فإذا سكبنا الماء هذا الإناء كم مرة يحتاج بعد يغسل؟ مرتين. لا مرتين مرتين يحتاج، واضح؟ هذا الحالة الأولى. الحالة الثانية أن نغسل الإناء مرتين.
زين في الحالة، الحالة الأولى ما راح تحسب
يا حالة أولى
سقوط المطر
يا مطر،
ما هو راح يتنجس مرة ثانية فيحتاج مرتين، صح؟
أي يحتاج بعد مرتين.
نعم.
زين الحالة الثانية أن نفترض بأن الإناء مغسول مرتين، الإناء مغسول شنو؟ مرتين، وحينئذ لما فتحنا الماء هذا ايش راح يصير؟ راح يصير حكم الكثير فيطهر الإناء، هذا تعد غسلة ثالثة إلمن
للإناء
فيطهر الإناء، لأنه من هناك غسلتين وهذه غسلة ثالثة يطهر الإناء. فعد ما نقطع ماء الحنفية فالإناء طاهر، طهر الإناء، وهذا هم طهر باتصاله بالكر فيبقى على طهارته، واضح؟ قال وإذا كان الماء الموضوع في طشت ونحوه من الأواني، أواني جاي نفترض آنية، متنجسا فجرى عليه ماء الأنبوب وامتزج به طهر واعتصم الماء.
نعم.
في لحظة الاتصال ايش نحكم عليه؟ طهر، يعني نقدر نطبخ به نشرب من عنده نغسل به متنجس، لكن كلامنا إذا قطعنا عنه الماء. وكان حكمه حكم ماء الكر في تطهير المتنجس به، هذا كر بعد يصير حكمه حكم الكر. هذا إذا لم ينقطع الماء عنه، يعني في لحظة الاتصال، وإلا إذا انقطع تنجس على الأحوط لزوما. ليش سيدنا يقول لأن أنا مبناي في غسل إناء يحتاج 3 مرات، فهذا انغسل مرة واحدة شو يحتاج بعد مرتين، فلازال نجس. ونفترض أن ما في الإناء هو قليل، فإذا لاقى المتنجس ينجس من جديد فيرجع يتنجس من جديد. إلا إذا كان الإناء مسبوقا بالغسل مرتين، إناء مغسول مرتين ثم جعل فيه هذا الماء المتنجس وفتحوا عليه الماء الكر، فهذا يصير شنو؟ الماء يطهر، وإذا طهر الماء يصير غسلة ثالثة للإناء. هسه أنا هاي أشوف بيها فتشي شيء منها، هو إذا مغسول مرتين الإناء أنا انغسل مرتين مو؟ زين، وجينا خلينا بيه ماء متنجس، ولما يلاقي الماء المتنجس يحتاج كم مرة ينغسل؟
لازم
3. لازم 3 بعد، مو مرتين
نجس
من جهة نجاسة خور،
يحتاج 3.
فما عاد هاي شلون يصورها السيد ما أعرف، أنا هسه حقيقة ما راجعته، هسه التفت لها. فالفرض اللي ذكرته أنا مناسب، أن نفترض أن ما في الإناء قد بلغ مقدار الكر، بلغ كر من فتحنا عليه الماء، أو هو أصلا كر لكن متنجس، فتحنا عليه الماء، ماء الإسالة، ماء الخزان، الماء الكر، فراح التغير، أو بلغ مقدار الكر ثم قطعنا عنه وهذا صار كر. الإناء يحتاج غسلتين، هذه غسلة يحتاج غسلتين صحيح؟ لكن هل يتنجس بملاقات الإناء؟ لا يتنجس، قلنا الكر لا يتنجس إلا إذا تغير بأحد أوصاف النجاسة، وهنا ما تغير، فهذا الفرض يكون أنسب مما ذكره سماحة السيد.
زين، هنا يكون الفرض مثلا يعني ببقاء الماء متصل، باعتبار هذا ما راح ينفعل وغسله الإناء مرتين، هذا الماء شو اسمه اللي بعده متصل فيحتاج مرة ثالثة الغسل، يعني مثلا ما ينقطع، وإلا إذا انقطع طبعا راح يتنجس يحتاج إلى 3. يعني الفرض أنه الماء متصل يعني مستمر.
طيب إذا كان متصل الماء ما قطعناه
إيه؟
فشنو؟
باعتبار ما راح ينفعل الماء، الماء يكون دائما طاهر وغسلنا مرتين، فالمرة الثالثة رأسا إنه راح يطهر.
يعني هذا يتصور بماء الغسالة تغيز البول
بالي
ممكن، ما عاد هسه إرادها تأمل شوية. زين، وإذا كان الماء المتنجس موضوعا في غير الأواني مو بآنية، وغير الآنية يكفي غسله مرة واحدة ما يحتاج تعدل من الظروف، فحكمه ما سبق. شنو حكمه ما سبق؟ يقول عندما يفتح عليه ماء الحنفية ماء الإسالة هذا يطهر. زين، إذا قطعنا يتنجس؟ يقول لا ما يتنجس، لأن غير الآنية ما يحتاج تعدل، فلما انطهر طهر بتبعه. شنو؟ مو بتبعه، هو هذا ماء صار طاهر معتصم وظرفه نجس فيطهر ظرفه. فإذا قطعنا الماء والظرف طهر وهو طهر، بعد نجاسة من تجي؟ فحكمه ما سبق يعني يطهر، إلا أنه لا ينجس بانقطاع ماء الأنبوب عنه. ليش ما ينجس؟ لأن هو طهر باتصاله بماء الأنبوب، واضح؟
نعم.
وإناء ظرفه أيضا طهر، لأنه مرة واحدة تكفي في تطهيره، مو إناء هذا. فإذا طهر هو والظرف وانقطع ماء الأنبوب عنه
يبقى
على طهارته. الفصل الثالث حكم الماء القليل يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل.